بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأربعون من دروسنا تحت قبة النسر في سلسلة العقيدة الإسلامية في ثوبها الجديد. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن النبوة والرسالة، وأن الإرسال في حق الله جائز، وتكلمنا عن النبوة أنها بفضل من الله عز وجل ولا تكون مكتسبة أبدا. واليوم نريد أن نتابع الحديث لنتكلم عن صفات الأنبياء والمرسلين، وذلك أن الله عز وجل عندما أراد أن يرسل الرسل وأن يبعث الأنبياء اختار من بين خلقه أفضلهم ليكونوا سفراء بينه وبين خلقه، يبلغون الخلق عن الله عز وجل الشرائع والأحكام. والله تبارك وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله عز وجل أرسل الأنبياء وبعث المرسلين ليكونوا دعاة إلى الله عز وجل وهداة لشريعته، كما قال الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالله تبارك وتعالى اختار الأنبياء والمرسلين لوظيفة عظيمة متميزة، ولا بد أن يكونوا مؤهلين لهذه الوظيفة ولهذه السفارة التي بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فعندما اختارهم ربنا تبارك وتعالى كانوا أكمل خلقه في الصفات، وأكمل خلقه في العقل، وأكمل خلقه في الجسم، لأن الله تبارك وتعالى أحب هداية خلقه وأراد أن يبعث لهم أنبياء ومرسلين ليدلوهم على الله عز وجل. ولم يرد ربنا تبارك وتعالى أن يبقى بين الخلق وبين الناس أي نوع من أنواع العوائق التي يمكن أن تمنع هداية الناس أو أن تعيق بين اتباع المرسلين. الله عز وجل له رضا بأن يهدي خلقه وأن يهتدي الخلق، الله يحب ذلك، والله تبارك وتعالى يرضى ذلك، والله عز وجل فتح الباب لخلقه لذلك. ولكن الله تبارك وتعالى بعد أن هيأ كل ذلك للخلق كان من الخلق من آمن ومنهم من كفر، لأن الله عز وجل لم يرد أن يجعل هذه الهداية قصرية، ولو أرادها قصرية لكان ذلك أمرا متيسرا، يعني أن يخلق الله الهداية في الجميع وأن يعطي التوفيق للجميع، لكن الله قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله تعالى لأحب الخلق إليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك الله عز وجل أقام الحجة على الخلق وبعث فيهم أفضل عباده وخيرة خلقه ليكونوا دعاة إليه وهداة إلى سبيله، فاختار في كل عصر أفضلهم، فكان منهم الأنبياء وكان منهم المرسلون الذين دلوا على الله تبارك وتعالى، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال لنا جميعا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عن نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص: لقد جاءكم رسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولا شك أن هداية الأنبياء والمرسلين للخلق لا تكون بالشكل النظري فقط، يعني افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، صلوا صوموا اصبروا لا تزنوا لا تأكلوا الربا، لا. ربنا عز وجل لم يرد أن تكون هداية الأنبياء والمرسلين بهذا الشكل، ولم يرد أن يكون دينه نظاما نظريا ينزله ربنا للخلق ليكون تعليمات نظرية وتوجيهات قولية، لا. ولكن الله عز وجل أنزل كتبا مع الأنبياء والمرسلين لتحفظ هذه التوجيهات ولتضبط هذه التعليمات ولتكون كتبا تتداولها الأجيال بعد وفاة الأنبياء والمرسلين. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد جعل الله وحيه القرآن الكريم، جعل عبادتنا في قراءته، جعل القراءة للقرآن عبادة، نتذاكر تعليمات الوحي، نتداولها، نتذاكرها دائما. فإذا هذه طريقة أخرى أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا بقوله بأحاديثه، أمرنا نهانا وجهنا بين لنا، دعانا إلى الله عز وجل. وأنزل لنا ربنا كتابا نقرأه في كل عصر، فإذا مات النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال ربنا عن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لذلك هداية الخلق مستمرة تحفظ من خلال كتاب الله عز وجل. ومع ذلك أيها الإخوة، ربنا عز وجل لم يكتفي بذلك، لكنه جعل أنبياءه ومرسليه في كل عصر قدوة للخلق في أفعالهم وفي أحوالهم، يعيشون ظروفهم ويعيشون آلامهم ويعيشون مشكلاتهم، يجوعون كما جاعوا ويتعبون كما يتعبون، ويعانون من الآلام ما يعاني الناس. لذلك الله عز وجل لم يشأ أن يجعل الأنبياء من الملائكة مثلا، لم يشأ أن يجعلهم متميزين بخصوصيات فوق البشرية، لا، وإنما جعلهم بشرا فضلهم ربنا تبارك وتعالى بالوحي، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن البشرية كاملة في شخصية الأنبياء والمرسلين، فيجوز على الأنبياء كل ما يجوز على البشر مما لا يتعارض مع مقام النبوة ومقام الرسالة. فالله عز وجل اختار أنبياءه واختار مرسليه ليكونوا قدوة للناس. طيب كيف يكونون قدوة للناس إذا ما عاشوا أحوال الناس؟ لذلك الأنبياء تزوجوا، الأنبياء عملوا، الأنبياء جاعوا، الأنبياء مات لهم الأولاد، الأنبياء كان لهم أقارب وكان لهم أهلون وكان لهم موافق وكان لهم مخالف، وكان هناك من يصدقهم وهناك من يكذبهم. لماذا؟ لأنهم قدوة لنا في أحوالنا كلها. لا يمكن للأنبياء أن يكونوا قدوة لنا إلا إذا عاشوا حياتنا. يعني تصوروا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اصبروا إذا فقدتم أولادكم مثلا، ثم نحن نقول له يا رسول الله هل ذقت أنت فقد الولد؟ الجواب لا. إذا كيف نصبر؟ كيف تدعونا إلى شيء أنت ما ذقته؟ ولو أنك ابتليت بما ابتليت به لعرفت قيمة هذا البلاء. لكن العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعانا إلى أمر وجدناه أمامنا في كل شيء، فإذا دعانا إلى الحلم كان أحلمنا، وإذا دعانا إلى اللين كان ألييننا، وإذا دعانا إلى الصبر كان أصبرنا، وإذا دعانا إلى الشجاعة كان أشجعنا. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه قدوة لنا في أحواله كلها. النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا إخوانه الأنبياء لم يكونوا منظرين أيها الإخوة يصلحون الأمة بالأقوال فقط، ولكنهم كانوا يعيشون واقع أممهم ويعيشون بين أبناء الأمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصيبت الأمة بجوع جاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه أبو بكر فيكشف عن حجر على بطنه، ويأتي عمر وقد وضع حجرا على بطنه، فيكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن حجرين على بطنه. الأمة تصاب في المدينة بصوت عظيم يسمعه أهل المدينة، فينطلق الشجعان من الصحابة نحو ذاك الصوت. لماذا؟ يريدون أن يتعرفوا الخبر، وإذا به يجدون رسول الله راجعا من مصدر الصوت وهو يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا. انظروا أيها الإخوة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة القوم، وكان الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوطيس في الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف علمهم الشجاعة عندما كان أمامهم؟ وكيف علمهم الثبات عندما كان أمامهم؟ عندما وقف يوم حنين وقد انهزم الناس وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اسمعوا يا أيها الإخوة كيف هدى الأنبياء أقوامهم. سيدنا شعيب قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. لذلك كلف الأنبياء بما كلفت به الأمة إلا ما اختصوا به من بعض الأحكام، أما في مجمل الأحكام كانوا قدوة لنا. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله مبينا للأحكام التي لزمتنا في كتاب الله عز وجل، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. انظروا أيها الإخوة تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التيمم، علم أصحابه المناسك، علمهم كيف يحجون ويصبرون على الزحام والشدة وما شابه ذلك. بينما لم يختر النبي عليه الصلاة والسلام حجا متميزا عن أصحابه، بل حج بقطيفة قال فيها الله كانت قيمتها 4 دراهم، وهو يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا لا سبعة فيه ولا رياب. لذلك إخوتي الأكارم، الأنبياء والمرسلون الذين اختصهم الله عز وجل بمقام النبوة والرسالة وليكونوا مبلغين للدين وهداة للأمة وقدوة للبشرية، اختصهم الله تبارك وتعالى بصفات. من هذه الصفات أنهم من البشر. ما في عنا رسل من الملائكة أنبياء، عندنا حملة وحي مثل جبريل يحمل الوحي من الله عز وجل إلى أنبيائه. أما الأنبياء والرسل الذين وظيفتهم تبليغ الرسالة للخلق كانوا حصرا من البشر، كانوا حصرا من الخلق من البشر، لم يكن من الملائكة أنبياء ولا من الجن ولا من غيرهم. بل النبوة والرسالة هذا مقام مختص بالمقام البشري الإنساني. وبعد أن اختصهم الله عز وجل بالوحي كانوا بشرا كما قلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الصفة الثانية أنهم كانوا في كل عصر أفضل الخلق علما وأفضلهم عملا وأكثرهم تواضعا. هكذا كان الأنبياء في كل عصر، هذا شأنهم وهذه أخلاقهم. يعني سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، كل أولئك كانوا على هذه الصفات، كانوا أفضل قومهم أخلاقا وكانوا أكثرهم علما وأحسنهم عملا، لأنهم كانوا قدوة لمن حولهم. الصفة الثالثة أنهم تجري عليهم صفات البشرية دون انتقاص بمقام النبوة والرسالة. لذلك إخوتي الأكارم، يجب علينا هنا أن نميز بشكل دقيق بين صفات النبوة وصفات الربوبية. نحن نفصل فصلا كليا تاما بين مقام النبوة ومقام الربوبية، لا اختلاط بينهما ولا إشكال. يعني البعض من الناس بيظن أنه كل ما مدحنا رسول الله أنه هذا وصلنا إلى جعلناه ربا. لا يا أخي، مقام النبوة مقام بشري ومقام الربوبية مقام إلهي، ولا اتصال أبدا بين مقام النبوة والرسالة البشرية وبين مقام الربوبية الألوهية أبدا. فمقام النبوة والرسالة للبشر ومقام الربوبية لربنا عز وجل. نحن عندما نتكلم إنما نتكلم عن بشرية الأنبياء التي كملها ربنا عز وجل. يعني الأنبياء كمل، بس أي كمال؟ هل هو الكمال الربوبية؟ لا، هو الكمال البشري، هم أكمل البشر في الخلق والخلق، كملهم ربنا عز وجل وأفاض عليهم الكمالات البشرية. لذلك لا ترى فيهم نقصا بشريا ولا خللا بشريا. لكن هذا لا يعني أنهم صار لهم صفات الربوبية وصفات الألوهية وما شابه ذلك. وهنا أيها الإخوة تواجهنا مشكلة، أن بعض الناس يتساهل في هذه القضية، وربما يتكلم عن الأنبياء والمرسلين بلا وعي، وربما يريد أن يمدح ويتجاوز الحدود وينسى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هذا كلام صحيح لا إشكال فيه، لكن المشكلة أيضا في الفريق الآخر الذي يعتبر كل مدح وكل ثناء وكل تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء غيره هو مظهر من مظاهر رفع هذا النبي إلى مستوى الربوبية. يعني إذا مدحت رسول الله بقصيدة يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إذا مدحناه ببعض الشمائل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، هذا كلام أيها الإخوة خطأ كبير أيضا. نحن أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه إلى الوسطية في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط. نحن نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بشر كمله ربنا خلقا وخلقا وأعطاه النبوة والرسالة مع بقائه بشرا، لكن هذا لا يعني ألا نمدحه وألا نثني عليه، بل إن الله عز وجل مدحه بخلقه ومدحه بخلقه وأثنى عليه في مواضع كثيرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أيها الإخوة آيات عظيمة نتلوها في صلواتنا. يعني هل هناك عبادة لله أعظم من الصلاة؟ ما في. وهل هناك عبادة يتجلى فيها معنى التوحيد كالصلاة؟ طبعا ما في. ومع ذلك تصوروا أيها الإخوة أمرنا أن نعظم رسول الله في صلواتنا وأن نقرأ في صلواتنا آيات تمدح رسول الله، أين الإشكال في ذلك؟ طيب ربنا عز وجل ما قال هذا ينافي العبودية لله، ما قال هذا رفع لمستوى الربوبية، بل تصوروا أيها الإخوة الأكارم شيء أعلى من هذا. يعني أنا عندما أكون مصليا بين يدي الله أين يتوجه قلبي؟ أين يتوجه شعوري؟ أين أتوجه في أحاسيسي؟ أين أتوجه في وجهي ظاهرا وباطنا؟ إلى الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن تصوروا أيها الإخوة مع ذاك الخشوع الذي نكون فيه أمرنا ربنا عز وجل أن نقول في صلواتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما قال السلام عليه، ما قال السلام على رسول الله، قال السلام عليك، وهذه كاف الخطاب، هذه الكاف للخطاب. لذلك أنت تخاطب رسول الله وأنت في صلاتك. طيب إذا ما الإشكال في ذلك؟ الحقيقة يا إخوتي الأكارم هنا مشكلة خطيرة. نحن عندما نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا لله نقع بهذه الإشكالية، لكن عندما نعرف أن تعظيمنا لرسول الله هو نوع من أنواع العبادة لله، وأن تعظيمنا لمقام النبوة والرسالة هو مظهر من تعظيمنا من مظاهر تعظيمنا للربوبية، والله عز وجل الذي أمرنا بتوحيده هو الذي أمرنا بتعظيم أنبيائه ومرسليه، إذا لا تعارض بين هذا وهذا. والنصارى عندما أطروا على عيسى ماذا قالوا عنه؟ قالوا عنه إنه إله وإنه ابن الله، هذا الذي نهينا عنه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي علينا أن ننتبه لذلك. صفة أخرى أيضا أن الله تبارك وتعالى أعطاهم الكمالات كلها. الأنبياء كاملون أيها الإخوة، لا نقص في الأنبياء، لا في الخلق ولا في الخلق، لا في الدين ولا في الأخلاق ولا في السلوك ولا في غير ذلك، وإنما الله تبارك وتعالى كملهم بكل كمال بشري. طيب لماذا أيها الإخوة؟ وذلك لأن الله عز وجل أرسلهم هداة للخلق، لذلك كملهم، لأن هذا يسهل مهمة الرسالة والنبوة. يعني الخلق عندما يرون أنبياء ومرسلين كاملين هذا أدعى إلى اتباعهم. أما الآن واحد منا نحن الآن الدعاة، إذا في عنده أخطاء في صغره بيكبر شوي بينصح الناس، يقال له هذا الذي كان يفعل كذا وكذا الآن ينصحنا، نعم هذا الذي كان يفعل صار الآن داعي إلى الله. لماذا؟ لأنه تاب إلى الله عز وجل وأصلح ما بينه وبين الله وتعلم شرع الله عز وجل وأقبل داعية إلى الله تبارك وتعالى بعدما كان بعيدا عن الله عز وجل. هذا لا إشكال في ذلك، لكن مع هذا يبقى هذا الأمر ربما حاجزا بين الناس وبين الهداية من الناحية النفسية. لذلك ربنا عز وجل لما أراد إرسال الرسل كملهم قبل النبوة وبعد النبوة. لذلك كنا نسمع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه الصادق الأمين، وأنها لابن هذا شأن، وأن يعني العرب كانوا يتوقعون مقاما عظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الله عز وجل أجرى على يديه الإرهاصات لتشير إلى أن علو مقامه وعظيم قدره، وليكون ذلك تهيئا للناس لسماع الرسالة وقبول النبوة. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، الله عز وجل اصطفاهم بالرسالة والنبوة. يعني هذا النبي والرسول إخواننا ما كان سابقا يعد نفسه لهذه الرسالة أو يعد نفسه لهذه النبوة. مو والله أخواننا سيدنا محمد طلع على غار حراء وجلس فيه أياما وشهورا يتهيأ لمقام النبوة، لا، ولكن الله عز وجل لما أعده للنبوة والرسالة وجهه لهذه الخلوة. وهذا فرق دقيق أيها الإخوة، فرق كبير بين أن نقول رسول الله كان يتهيأ هو في ذاته لتلقي الوحي والنبوة والرسالة، يعني كان يعد نفسه، كان ينتظر النبوة والرسالة، كان يستعد لتلقيها، وبين أن نقول الله عز وجل وجهه إلى ذلك. واسمعوا أيها الإخوة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ثم حبب إلي الخلاء، ثم حبب إلي الخلاء، فكان يختلي في غار حراء الأيام والليالي ذوات العدد. طيب من الذي حبب له ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل أعده نبيا وأعده رسولا، بل قبل هذه المرحلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة وهو يسمع الحجارة تسلم عليه وتقول السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت متعجبا ولا يعرف لمن الخطاب ولا من المخاطب ولا من المتكلم. وبعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. أخبر بهذا بعد أن صار نبيا ورسولا. أيضا من الصفات التي الله تبارك وتعالى اختص الأنبياء بها أنه علمهم بالوحي. سبحان الله إخواننا، هذه ميزة مهمة. الأنبياء أفضل من الملائكة، ومع ذلك الله عز وجل اختار أن يكون تعليم الأنبياء كيف؟ عن طريق الوحي. يعني ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء فيقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، فيقول اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، ويكرر عليه ذلك، ثم يضمه في كل مرة حتى يأخذ منه الجهد، ثم يقول اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن الله عز وجل أراد أن تكون الرسالة والنبوة باتصال كائن ملكي بكائن بشري. يعني لو كان سند الرسالة والنبوة عبارة عن تعليم داخلي، يعني إلقاء في الروح، عبارة عن إشراقات ذاتية، عبارة عن أفكار تنقضح في الذهن والفكر، طيب لو كان الأمر كذلك شو قال الناس؟ هذه الرسالة هو يصطنعها، هو الذي يخترعها، هو الذي يضعها. ليه؟ لأنها تخرج من ذاته. طيب شو عرفنا الآن أنه هذه الرسالة من عنده ولا من عنده؟ طيب هنا أيها الإخوة نقول إن الله عز وجل اختار أن تكون النبوة والرسالة من خلال اتصال كائن ملكي بكائن بشري، وذلك أن الوحي ظاهرة خارجة عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان ينزل الوحي أحيانا، كان في مشكلة مع الرسول بارك عليه، ويتأخر الوحي ويحتار النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل، كما جرى ذلك في حديث الإفك، وبقي الوحي شهرا لا ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله أحوج ما يكون إلى الوحي. ليه؟ قضية في بيته، قضية في زوجته، قضية أن المجتمع المدني تفرق فيها وكاد أن يقع فيها قتال، ومع ذلك ما جاء الوحي. طيب لو كان الوحي من رسول الله كان فورا ركب آيتين وجابهن ومشي الحال، لكن ما فعل ذلك. ليه؟ لأن الوحي ظاهرة خارجة عن الطاقة البشرية للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما قال لجبريل: يا جبريل لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا، أنزل الله قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، الله عز وجل قال لنبيه في آية أخرى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله هو الذي علمه، ومع ذلك كيف كان تعليم الله لنبيه؟ عن طريق جبريل. كان جبريل ينزل بالوحي بالآيات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يزوره جبريل في رمضان فيدارسه القرآن: ضع آية كذا في مكان كذا، وما شابه ذلك. وفي آخر سنة من حياته دارسه القرآن مرتين، تذاكرا بالقرآن كاملا حتى لا يقع خلل بالقرآن الكريم أبدا. طيب هذا ماذا يشير أيها الإخوة؟ يشير إلى أن الإنسان لا بد له في تعلم الدين من معلم. يعني هذه هي الطريقة التي اختارها ربنا عز وجل للأنبياء والمرسلين، أن أرسل إليهم معلم من الملك يتلو عليهم الوحي، يتلو عليهم الأحكام، يخبرهم بكلام الله عز وجل، وهكذا. وهكذا كان وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأنبياء أيها الإخوة لهم أحكام خاصة، من هذه الأحكام أنهم لا يورثون. فالأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. وعندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت نساؤه سيدة أم سلمة وغيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فلما سمعت أمهات المؤمنين بهذا الحديث سمعنا وأطعنا لله ورسوله ولما قاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من خصائص الأنبياء أيها الإخوة أنهم يخيرون عند الموت. سبحان الله، هل تبقون في الدنيا أم تموتون؟ كما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار الرفيق الأعلى، أرسل الله ملك الموت وقاله: يا محمد إن الله قد أمرني أن أخيرك، فإن شئت بقيت وخلدت في الدنيا، وإن شئت قبضتك ولحقت بربك. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. ومن خصائص الأنبياء أيها الإخوة أنهم يدفنون حيث يموتون، كما قال ذلك سيدنا أبو بكر عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما اختلفوا في دفن رسول الله لجأوا إلى الحديث ما دفن نبي إلا حيث مات، كان قبره حيث مات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الخصائص أيضا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وهذا الأمر أيها الإخوة يجب علينا أن نفهمه بشكل دقيق. عندما نقول الأنبياء أحياء لا يعني أنهم أحياء بالحياة البشرية التي نعيشها نحن اليوم، بل هي حياة برزخية، والحياة البرزخية من حيث سعة العالم وقوة القوانين البرزخية هي أعظم وأوسع من الحياة الدنيوية، كعظمة وسعة الحياة الدنيوية بالنسبة لضيق الأرحام وضيق الأجنة. يعني بعض الناس لا يستطيع أن يقارن وأن يقول كيف يكون رسول الله حيا وهو مدفونا في قبره في هذا المكان الضيق المحدود. سبحان الله، نقول له يا أخي كيف تقول ذلك والشهداء نص الله على أنهم أحياء حياة برزخية؟ يعني الشهيد ربما كان مقطع الأوصال ومع ذلك هو حي كما قال الله عز وجل بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب كيف يكون حيا وجسمه مقطع؟ إذن هناك حياة برزخية تخضع لقوانين خاصة تغاير قوانين الدنيا، ولا يجوز أبدا أن نفسر قوانين البرزخ بقوانين الدنيا، ولا أن نكذب شيئا من قوانين البرزخ لأنها تتنافى مع قوانين الدنيا. يعني لو أننا استطعنا أن نتصل مع الجنين في بطن أمه وقلنا له أيها الجنين في الدنيا كذا وكذا وكذا وكذا، هذا كله ستصير إليه بعد أن تنزل من هذا الرحم الضيق، لا يصدق، يقول لك لا، حياتي هي هذا الرحم أعيش فيها وأبوت فيها. هكذا يعني تفكير الإنسان هكذا، فالإنسان في الدنيا يظن أن الدنيا هي آخر شيء في السعر وأن قوانينها هي القوانين الحاكمة في هذا الوجود، لكن الصواب في ذلك أن قوانين الدنيا أيها الإخوة تحكم هذه الدنيا، وقوانين الرحم تحكم عالم الأرحام، وقوانين البرزخ تحكم عالم البرزخ، ولا يجوز أن نقيد عالما بقوانين عالم آخر. نقول كيف الأنبياء مثلا يصلون كما قال ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا موسى مثلا أنه مر عليه في قبره وهو يصلي، وأن إبراهيم كان يصلي، فكيف ذلك؟ هذا الأمر أيها الإخوة لا نستطيع أن نفهمه والله أنه صلاة بقيام وركوع وسجود، لا، نقول دعك من الكيفية لله عز وجل، لكن سلم أنهم أحياء في قبورهم بحياة فوق حياة الشهداء لأنها حياة النبوة وحياة الرسالة، لكن بقوانين تختلف عن قوانين الدنيا وعن نظام هذه الحياة. هذه أيها الإخوة بعض الصفات والخصائص للأنبياء والمرسلين، أحببت أن أذكرها ليتضح لنا شيء عن مقام النبوة ومقام الرسالة. وفي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن الصفات التي اشترطها العلماء في النبوة والرسالة وفي الأنبياء والمرسلين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.